السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب الحياء. عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم عن التعري؟ إن معكم من لا يفارقكم في نوم ولا يقضى إلا حين يأتي أحدكم أهله أو حين يأتي خلاؤه، ألا فاستحيوها ألا فاكرموها.
هذا قرأنا، اقرأ ما بعد.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تدركني أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم، قوم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب.
الله، ما أدري حالي. أعيد الحديث. شوف النسخة التي معك، اقرأ الحديث مرة.
قال الجنيد: ما نجا من
لا اقرأ نفس الحديث هذا، اقرأ ما قرأته قبل نفسه.
عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ما أنهاكم عن التعري؟
اللي بعده: اللهم لا يدركني.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تدركني أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم، قوم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب.
أبو هريرة يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، دعا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبض روحه قبل أن يصل إلى هؤلاء الأقوام الذين وصفهم بهذا الوصف: اللهم لا يدركني، يعني لا يبلغ بي من العمر حتى أجد هذا الصف من الناس، لأنهم فتنة. من هم؟ اسمعوا ما يقول، اقرأ عبارة عبارة:
اللهم لا تدركني أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العليم.
زمان قوم لا يتبعون العليم، العليم بمعنى العالم، والعليم يسموه صفة مشبهة، والعالم اسم فاعل. فإذا قلت فلان فيه جمال غير فيه جميل، وفلان حديد النظر غير أنه حاد النظر، الصفة المشبهة ما تنزع من صاحبها. ولذا صفاته صلى الله عليه وسلم أغلبها من هذا النوع، لما يخبر عن نفسه: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله شكور، لم يقل شاكر قال شكور، إن الله صبور ولم يقل صابر. فيأتي اسم الصفة لأنها تبقى في الإنسان ما تنزع منه، بخلاف اسم الفاعل. قال: اللهم لا يدركني زمان قوم، يعني في فترة من الأزمنة أصحاب ذاك الزمان يسمعون الحق من العالم، إما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله، لا يتبعونها، يعني لا يسمعون بها ولا يطيعونها، أي أن تلك الفترة يبلغ من الجهل والكبر من الناس أنهم يمشون على أهوائهم، فما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه زمن لا ينبغي لمؤمن أن يعيش فيه، إما أن ينتقل أو يطلب من الله الخلاص. اقرأ ما بعده: لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم. الحليم صفة كذلك مشبهة، الحليم الرجل الذي بلغ من الأناة وعدم التعجل لمن أسدى إليه أذى أو مكروه، لا ينتقم، فيه الصبر، لا ينتقم لا عن عجز، لكن يرى أن الصبر لأمثال هؤلاء أولى، أو أنه يحلم عليهم لأنه عنده القدرة أن ينتصر. فقال: هؤلاء الأقوام في هذا الزمان لا يستحيون من الحليم، يعني يجرؤون عليه. ولما قال لا يدركني، مفهومها أنكم يا عباد الله لا تتصفوا بهذه الصفات التي بعدها.
ولا يستحيون من الحليم قوم قلوبهم قلوب العاجم وألسنتهم ألسنة العرب.
قوم قلوبهم قلوب الأعجم، ما هي الأعاجم؟ صلحوها. قلوبهم قلوب الأعجم، الأعجم الذي لا ينطق هو الحيوان، ليس معناه قلوب الأعاجم غير العرب، لا، ليس ذلك الحديث، أي أن أناس قلوبهم كقلوب الحيوانات، قلب الحيوانات يعيش ليأكل، يعني همه الطعام وهمه الأكل، لا يدري ما مصيره ولا يدري أين المطلوب منه. فيقول: هؤلاء ناس قلوبهم قلوب الأعجم، يطلبون الدنيا كما يطلب الحيوان ما يملأ بطنه، ما همهم مروءات ولا همهم أن يكون الناس على استقامة. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم، مع أنهم يتكلمون العربية، يعني لسانهم لسان العرب، لكن قلوبهم انفسخت وذهبت عن معانيها المطلوبة منها. فكأنه صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الصفات ويبغض المؤمنين منها. اقرأ ما بعده.
قال: كان الجنيد جالسا مع رويم والجريري وابن عطاء، فقال الجنيد: ما نجا من نجا إلا بصدق الملجأ. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه.
قال هذا أثر عن تابع التابعين، أتى بأسماء رجال صالحين، من صلاحهم أنهم بلغ مع المتابعة، لأن في من الناس، يعني هؤلاء يسموهم أقطاب الصوفية، أي رجالات بلغوا من العلم والمعرفة بالله أن الحكمة تنطق على ألسنتهم. اجتمع هؤلاء الأربعة، الجنيد يسموه رأس الطائفة، رجل علم الحديث وكان من رجاله، فاستقام وعمل بما سمع من الحق، ويقول: نحن على طريقة نزنها بميزان الشرع، فمن رأينا منه من يدعي أو أعمالا ليست في الكتاب والسنة ليس منا وليس من دين الإسلام. هؤلاء الأربعة من صفات هؤلاء الأقطاب، اسمعوا من هم. قال الجنيد، وهو رئيس الطائفة، أنه جالس مع رويم والجريري وابن عطاء، فقال الجنيد: ما نجا من نجا، يعني ما سلم من كرب الدنيا وآلامها وفتنها ومن عذاب الآخرة حتى وصل إلى الجنة إلا بصدق الملجأ. الملجأ عن المكان الذي تلجأ إليه فيحميك من غائلة السوء ومن الأضرار المتوقعة. قال: ما نجا من نجا في كذا إلا من صدق الملجأ. هذا الملجأ الذي أراده أشار به في الآية، يقول: دليلي على ذلك أن صدق الملجأ إذا لجأ المرء إلى ربه فصدق في هذا اللجوء هو الذي ينجو. تلا هذه الآية، ننظر وجه الدلالة من الآية في أنه يقول الناجين من هذه الأمة هم الذين صدقوا الله حين لجأوا إليه، وإلا لا ينجو أحد غيرهم. من هم؟ من هو الذي فيه هذه الصفات؟ يقول جاء ذلك في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اقرأ.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه.
الثلاثة، هذه الآية نزلت في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في يوم حر صائف شديد الحر، والثمار المدينة مزروعة مشهورة بنخيلها، طابت الثمار واشتد الحر، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، ولا يعذر ولم يعذر أحدا من المتخلفين، كل من له قدرة، إما وجود مركوب راحلة يعلو عليها أو أنه قادر على المشي وله قدرة. فخرج الناس جميعهم، بقي المنافقون يعتذرون إلى رسول الله، ورانا كذا ومعنا كذا وأشغالنا كذا، فيقبل عذرهم. فيه ثلاثة من خيار الصحابة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فلم يلق كيدا، فرجع إلى المدينة، وجاء المعذرون يعتذرون إلى رسول الله، فيقبل منهم ويكلهم إلى الله عز وجل. هم كذبة. بقي هؤلاء الثلاثة، كعب بن مالك ومن معه اثنان، فذهبوا إلى رسول الله سلموا عليه وقالوا والله ما لنا عذر، لكن هكذا أبطأنا، طابت لنا الدنيا. قال أما هؤلاء صدقوا فأمرهم إلى الله عز وجل، وطلب من الناس ألا يخاطبهم ولا يكلمهم أحد، أمر الناس أن يعتزلوا عنهم، فظلوا حوالي 20 يوما. فلما تجاوزت هذه الأيام جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مر أزواجهم يعتزلونهم ولا يخاطبونهم، فقاطعهم الناس جميعا. تصور رجل في قرية كل أهل القرية لا يسلمون عليه ولا يحيونه ويبتعدون عنه وهو مؤمن صابر، كيف يكون الشعور؟ فوصف الله حالهم في تلك الأزمنة حتى أن بعضهم بلغت به الفتنة أن عدو المسلمين النصراني ما بعد تبوك علم أنهم كذا، فكتب إلى أفضلهم وشاعرهم خطابا، قال نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه جفوك، ألم إلينا تجد فينا كذا وكذا. فلما قرأه علم أنها فتنة، فمزق الكتاب وألقاه في التنور. أحدهم كان يذهب إلى ابن عمه، قال يا فلان ألم تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما يكلمه، يقول أأتي إلى المسجد إلى الصلاة فأسلم، لم يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى أن شفتيه تتحرك. يقول الله في وصفهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. ثم عطف عليه الآية التي استدل بها الجنيد، قال وعلى الثلاثة، أي بعد 50 يوما، وعلى الثلاثة، اقرأ، الذين
على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه.
الثلاثة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض واسعة بما رحبت أي بما اتسعت، ضاقت عليهم أنهم لا يجدون أي مكان ترتاح فيه أنفسهم. وهذا القلق إذا وصل مرحلة، هذه الآية أخذ منها أن من ظهر فساده مع استقامته يهجر. الهجران، الهجر ذاك الزمان كان له تأثير، فيقاطعونه الناس فيتأدب. هذه مرحلة كانت والآن لا ينفع. إن رأيت المفسد أو الذي ينتهك بعض حرمات الله إن هجرته يجد من يأنس إليه. ولذلك لجأ القضاة في بعد تلك الفترة إلى نفيه إلى قرية أخرى. الشاهد الأرض بما وسعت ضاقت عليه. أنت لو تصورت حال المكروب المطرود من أهله وعشيرته ويعلم أن الناس لا يقبلونه إلا إذا كان ذا ثراء وعطاء، وهو معدم ما عنده هذا، كيف يستطيع أن يأتي بقلوب الناس إليه؟ يعجز. فالغريب لا يعرفه والقريب يبتعد عنه ويجفوه. ترى هذه حالة نفسية صعبة يا عبد الله. من عرف ذلك حين يخالط زملائه وهو تلميذ في إحدى الصفوف يدرك هذا النوع من ابتعاد الناس عليه، تألم ألم شديد حتى زوجته لا تخاطبه. فبعد 50 يوما أنزل الله توبتهم بعدما علموا ما ذهبوا إلى الكفار ولا التجأوا إلى الأعداء إلا من أراد الله به سوءا. ولذا يا عبد الله ما تقام الحدود عند أهل الجهاد، يعني المقاتلين في وجه العدو أصاب أحدهم حداً سرق أو زنى ما يقام عليه الحد، لأن هذه قد تلجئه إلى الذهاب إلى العدو. والناس ضعاف إلا من قواه الله وثبته. هؤلاء رضي الله عنهم ما لجأوا إلى أحد ولا ذهبوا إلى عدو، صبروا وبكوا، كان أحدهم يبكي حتى يرحمه من يرى. فأخبر الله عن حالتهم ما بلغت من اضطراب وقلق وضيق نفس، قال حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. إذا ضاق النفس على المرء حتى نفسه يريد أن يتخلص منها كيف يكون الحال؟ ولا أقدم على انتحار لعلم أن هذا الله يكرهه ويبغضه. هل سمعت ما قلت؟ ما أظنك مبسوط ويضحك ويعمل كذا، إيش هذا يا عبد؟ ونحن نقرأ كتاب الله وأنت تعلم أن هذا نوع من تشويش، الله أصلح حالك. قال وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فلما بلغت هذه الحالة وعلم الله صدقهم وصدق نياتهم أنزل توبته. فالجنيد يقول هذه المرحلة، لأن المرء إذا ضاق به الأمر، أصل الناس في العادة كما نعلمه بين الناس أنه إذا أصابه كرب اشتد به أول ما يفكر فيه في الخلاص مما هو فيه فلان وفلان، هذا عنده ثراء وهذا له جاه وهذا له منزلة وهذا حاكم. أي أن هؤلاء بما فيهم من سطوة وثراء وقوة في استطاعتهم أن ينقذوني أو كذا، فيحاول فيطرق باب هذا ويقدم معروض لهذا ويتوسط لهذا ويطلب الشفاء، فتسد الأبواب في وجهه كلها، لا عمل ولا أحد يعطف عليه. تعرف كيف يفعل أخيرا؟ يدرك أن هؤلاء المخلوقين لا يملكون نفعا ولا ضرا، فيذهب إلى الله عز وجل، هذا معنى قوله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. المضطر الذي بلغت به الضرورة أنه لا يعرف أحدا في الكون يستطيع كشف ما به إلا الله عز وجل، بعدما يحاول المحاولات، فلما سدت في وجوهه ذلك صدق مع الله، أي نيته توجهت وإخلاصه توجه، وعلم أن الله وحده الذي يكشف الكرب، فلجأ إليه. من يكشف ضر هذا المضطر؟ أي ليس إلا الله عز وجل. ولذلك المضطر إذا دعا إلى الله استجاب له. ولذا المظلوم ولو كان كافر حين يعلم أنه يعجز عن الانتقام والانتصار يلجأ إلى الله، لجوءه إلى الله فيه صدق، ولذا ينصفه الله ممن ظلمه: واتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافر فإنها ليسها بينها وبين الله حجاب. فمن صدق مع الله عز وجل في النية والإخلاص وحسن التوجه فإن الله عز وجل كاشف عنه كربه. ويقول: صدق اللجأ إلى الله هو الذي ينجي. هذا قول من؟ قول الجنيد. اسمعوا ما قاله الآخر. نعم.
وقال رويم: ما نجا من نجا إلا بصدق التقى. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الله عز وجل ذكر عن صفات أهل الكفر لما قال في سورة الزمر الآية التي قبلها: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين. وينجي الله الذين اتقوا، ذكر عن مصائر الكافرين، ثم جاء هذا القسم ليبين، لأن الله عز وجل إذا توعد الكافرين بين وعد ما يناله المستقيمين، هكذا في كتاب الله إذا قال: إن الذين كفروا في نار جهنم، إلا وبعدها أحوال المؤمنين ومصيرهم من السعادة عند الله عز وجل. ويقول الله: وينجي الذين اتقوا بمفازتهم. إن جاء الله للمتقين في الدنيا والآخرة ينجي الله المتقين بمفازتهم، أي بفوزهم. الكلام فيه حذف يعلم من نهاية الآية. إن جاءهم ليست بسبب أن لهم مفازات وطرق يسلكونها، إنما هي بسبب وسائل توصلوا بها إلى سلوك ذاك الطريق. وينجي الله الذين اتقوا بحسن اتقائهم، بحسن عملهم، بصدقهم مع الله عز وجل، فالله عز وجل ينجيهم الطريق المستقيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا ينالهم السوء يعني ما يسوءهم، لا يجدون ما يسوءهم، ولا هم يحزنون. لا يمسهم أي لا يصل إليهم شيئا يكرهونه من الأذى وغيرهم، يعني هذا مضمون، ولذا جاء بالفعل. ثم قال: ولا هم يحزنون، هذا بالاسم. لما قال: ولا هم يحزنون، ليس مع أي أن الحزن يصيبهم، لكن الله عز وجل علم أن مصيرهم إلى الخير، فلا يكونوا فلا وإن لم يعلم وإن لم يروا ما يرونه من مصائب، فإن وسائل البشرى التي تقدمت جعلت قلوبهم مستقرة. الشاهد رويم، ما الذي يقول؟ يقول: لا، لم ينجو أحد، أي من مصير المؤلم في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة، إلا من اتقى الله عز وجل. ذاك قال صدق اللجأ، أنه لجأ إلى الله. لما يصدق اللجوء إلى الله يعني يكف عن الباطل ويعمل بالطاعات ويتقرب بجميع ما يحبه الله عز وجل، وما كان يبغضه ينأى عنه ويتركه، هذا صدق، ما يكون صدقا لجأ بقلبه، بقلبه وجوارحه يتوجه إلى الله وحده. هذا قال التقى هي التي ينجو المرء منها من مصائب الدنيا والآخرة. التقى أي أنه يتقي غضب الله عز وجل، فإذا اتقى غضب الرب، والرب يغضب من ترك الطاعات ويغضب من عمل المعاصي، فأتى بجميع محاب الله عز وجل وترك جميع ما يبغضه الله عز وجل. قال هذا هو الذي ينجي صاحبه من كرب الدنيا والآخرة. هذا الثاني. الثالث اسمعوا ما يقول.
قال الجريري: ما نجا من نجا إلا بمراعاة الوفاء. قال الله عز وجل: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
الآية التي في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أي من علم أن كلام الله ما جاء فيه من أحكام أوامر ونواهي وآداب وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشريعات فيها مصالح الأمة وبيان أن هذا السلوك المؤدي إلى الجنة وأن غيرها يؤدي إلى النار، من علم هذا أتظنونه يساوي من جهل هذا؟ قال: ما يستوون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق هو الطريق الذي يجب الوصول إليه، أتجعلونه مساوي كمن جهل ذلك؟ ما يستوون. إنما يتذكر أولو الألباب الذين لهم عقول ولهم لب يعرفون الحق. ثم وصف الله أولي الألباب بهذه الأوصاف: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذا الأخير أتى بهذا الوصف، واللي هي صفات كثيرة، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ذكر أوصاف عديدة أنها هي التي تنجي المرء من المهالك. اقتصر هذا الرجل ابن عطاء على هذا الوصف الأول: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. عهد الله العقد والعهد بمعنى، والعهد ميثاق يفرضه الله على الناس أن يوفون بذاك العهد وبذاك الميثاق، فإن وفوا فإن الله عز وجل يعطيهم أجورهم وعطاؤه عظيم، ومن نقض هذا الميثاق فمصيره معروف. فوصف الله أوصاف هؤلاء، لأن في أوصاف الآخرين سيأتي في كتاب الله لمن يقرأه. قال: الذين يوفون بعهد الله. الوفاء أنه يقوم بالعهد ولا ينقضه. عهد الله جميع طاعاته وأوامره: أقام الصلاة وآتى الزكاة وأتى بالفرائض وأتى بجميع محاب الله وترك جميع المنكرات، لأن الله عهد إلينا ألا نعمل بمعاصيه وعهد إلينا. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد يعني أنا أعلم وأقر وأعترف بأن الله هو المعبود الرب المالك للعباد، نتوجه إليه بأعمالنا وجوارحنا، ونشهد أي نعلم ونقر ونعترف أن هذا الرجل المبعوث من قبل الله رسول منه يحمل رسالة مضمونها أن فيها الهدى والرشاد، من اتبعه نجا ومن ترك ذلك هلك. هذا معنى العهد، لأن كونك تعترف وتقر، إما أنك علمت حقا أن الله بعد بيان آياته، أو أنك تلقيت هذا من الوالدين ثم تبين لك من المعاشرة وبقاء الناس معرفتهم أن هذا هو الحق أنزل الله على القلب سكينة وزيادة معرفة وهدى، فأخذ الله العهد من جميع بني آدم في الأزل، وهي الفطرة التي في قلوب الناس. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم، المرء قد يقول أنا ما أدري، فيقول الله عز وجل أخذنا ذلك بدليل ما بقي في قلبك من معرفة الحق واتباعه، مو التفاصيل كلها، لكن يعرف أن الصدق ينجي وأن الكذب مهلك وأن الزنا حرام والاعتداء على الأنفس والأموال لا تجوز. هذه مستقرة في قلوب الناس، حتى الرجل الذي البعيد عن المجتمعات في أدغال أفريقيا أو غيره ما يحب الظلم، ويرى بفطرته أن السرقة لا ينبغي، ويدرك أمور كذا يعرفها بفطرته، ما جاءه كتاب، لكن علم أن هذا العقل لا يقبله. هذا معنى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ثم أخذ العهد ثانية بعد أن تميز وبلغ ونطق بالشهادتين، فيقول الله عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. عهد الله ما كان يتعلق به سبحانه أن تقر له بالوحدانية وأنه وحده الرب المتصرف والذي لا يجوز صرف العبادة إلا إليه، العبادة القلبية والتي بالجوارح. الجوارح معروفة، لا تسرق بيدك ولا تبطش بها إلا في حق، ولا تنظر إلى محرم، ولا تسمع خنا، ولا تفعل شيء بفرجك، ولا تأتي إلى بطنك فتملأها بالحرام. هذا عهد الله فيما يتعلق به، وعهد الله فيما يتعلق بالمخلوقين من بني آدم. أمرك الله أن تحسن إليهم وتعينهم وتواسيهم وتتفقد ضعيفهم ومريضهم وتعمل ما فيه من دفع الأذى عنهم. هذا عهد الله على المخلوقين في أنفسهم وفي بعضهم بعض. من وفى بذلك؟ الذي يوفي بذلك هو الناجي، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق هو العهد، والجملة ليست جاءت لمجرد التأكيد، تقول يا فلان أطعم فلانا فإنه جار لنا كريم ولا تجعه، يعني لا تجعه جيعان. لما قال لا تجعه ليست تأكيدا فقط إطعامه، لأن كلمة إطعمه تكفي، لكن لها معنى آخر. لما قال هنا ولا ينقضون الميثاق، أنهم صبروا على ذاك العهد مع الأزمات والمكاره التي تمر بهم من الحاجة ومن الحاجة التي تدعوهم إلى أنهم يفعلون شيئا مما يسد عوزهم أو ضررهم أو غير ذلك، صبروا ما فعلوا ذلك، واستمروا على الصبر مع وجود الموانع التي تمنع الاستمرار. هذا معنى ولا ينقضون الميثاق، ليس جاءت مجرد للتأكيد. فمدح الله هذا الصنف من الناس فيقول هذا ابن عطاء لم ينج من نجا إلا بأنهم أوفوا بعهد الله. انظر هذه الثلاث الآيات التي وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه، اضطروا أن يفروا إليه فاستقاموا وأطاعوا، لأن وجود اللجأ دون طاعة ما ينفع، لجأوا إليه فعبدوه حق العبادة وأطاعوه وأتوا بما أمر الله. والثاني إيش قال فيها؟
وينجي الذين الله الذين اتقوا بمفازتهم،
أن هؤلاء الذين اتقوا عملوا بالطاعات وتركوا المعاصي فإن ذاك هو الذي ينجي من كرب الدنيا والآخرة. والثالث قال الذي يوفي بالعهد. الرابع ما الذي قال؟
ما نجا من نجا إلا بتحقيق الحياء. قال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟
هذا الرابع قال: لا، لم ينجو من مهالك الدنيا ومصير السوء يوم القيامة إلا من علم معنى هذه الآية وعمل بمضمونها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ من أدرك أن الله يراه وعرف أن الله هو الحق المبين، له السيطرة القاهر فوق عباده، كلهم تحت قبضته، لا يفر منهم أحد، من استقام أعطاه الله أوفى الجزاء ومن خرج عاقبه، أدرك ذلك، ألا يعلم هذا الذي يريد أن يمكر بالله عز وجل أن الله مطلع عليه؟ لأن من اطلع عليه الرب قادر على الانتقام منه. فقال: فمن علم ذلك وعلم أن الله يراقبه في الظلماء وفي طلوع وعند ظهور الشمس وفي السر والخفاء، من علم ذلك إما خوفا أو حياء، إما خوف المعاقبة أو الحياء. هو أراد أن يقول أن هذا يولد الحياء، لأن مجرد الخوف قد لا يكون ضامن. في إنسان يستقيم واستقامته أنه لا يسرق خوفا من العقوبة، وآخر ما يسرق طلبا من فضل الله عز وجل وحياء منه أنه أعطاه النعماء وتوالت عليه. فقال: الذي ينجي من هذه الكرب هو الحياء الكامل في النفس، يكفه عن الفحشاء ويدعوه إلى الطاعة. اسمعوا، هؤلاء الأربعة كل استدل بدليل. هل ترى في وجه هذه الأدلة نوع من خلاف أو أنها تتفق؟ الذي يتقي الله هو الذي يوفي بالعهد، والذي يوفي بالعهد لا بد أن يكون متقيا، والذي يصدق لجأه إلى الله لا يتولى غيره ولا يذهب إلا إليه مع استقامته هو المتقي. لكن كل نزع إلى منزع يرغبه ويوده. ولذا يا عبد الله، إذا رأيت رجل على استقامة ثم سلك سلوك من شعب الإيمان أحبها، يحب الصدقة لكن ما يطيق الصوم، ويرغب في إعانة الملهوف بماله لكن لا يعينه ببدنه، وآخر له من الذكر الحسن ما يقول في اليوم كذا من التسبيحات والأذكار، وآخر يرى أن اتباع الجنائز هو الأفضل، والآخر يقول أن صدقة الطعام وإعطاء الرطب والتمر هو الأفضل، كل له جهد في فعل الخير. يا عبد الله، إذا رأيت الرجل مال إلى أحد هذه الأنواع وكانت طبيعته تستجيب، لا ينبغي لك أن تنقله إلى ما هو أشد منه، قد تفسد عليه. ما تقول: يا فلان بلاش الصدقة، ضم مع الصدقة صوما، اترك شيء من هذا. ما تدري، لو استجاب لك قد تفسده فيترك هذه وهذه. ولذا من رأيته على شعب من الخير شجعه عليه، إلا إذا كان بينك وبينه أردت أن تنقله تدريجا. فهؤلاء رأى، كل رأى في الآية ما يراه في داخلة نفسه فوافقت هواها. قال: الصدق مع الله أنك تلجأ إليه حال الاضطرار. لعله مر بهذه الناحية فوجد فعلا أن الله أنجاه وأعطاه سؤله، والآخر كذلك وجد أن الوفاء بالعهد كانت هي الطريق التي تفعل. وليس بين هؤلاء الأربعة خلاف. اقرأ ما بعده.
سئل جنيد عن الحياء فقال: رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد من بين هذين الحالين حالة تسمى الحياء.
سئل جنيد عن الحياء، سألت فلانا عن زيد، لما سألته عن زيد سألته عن هذا الشخص كيف وضعه وكيف استقامته وحالهم، فإذا سألت فلاناً عن هذا النوع من البضاعة التي يستهلكها الناس كأنك تطلب منه أن يرشدك إلى أي الأنواع خير، وهذا النوع هل هو يستحق الإنسان أن يقتنيه أو لا يستقتنيه. هذا سأل عن الحياء، أراد أن يقول عرفني ما معنى الحياء في الشرع، فأجابه هذا الجواب، قال: رؤية الآلاء، الآلاء جمع إلى، والإلى معناه النعمة، فكأنه يقول أن آلاء الله النعم التي تتوالى عليك، ترى كل أحد منا في آلاء الله لكن لا نستطيع إحصاءها، قدرتك على السماع ووجود فؤادك لفهم ما يلقى إليك وحسن سماعك للعلم وغيره وبغضك للمكروه، أليست من آلاء الله؟ أعطاك الصحة والعافية وأنشأ ولدك الصالح وأطاع لك زوجك ووجدت نفسك في غير حاجة إلى مخلوق، أعطاك ما تعوزه في هذه الدنيا، هذه نعم الله فاشكره عليه. إياك وأنك تصغى إلى وساوس الشيطان، فلان متناعم وأنا ما عندي، وفلان يعيش في قصر وأنا في كذا، فإنك إن رأيت أعلى منك وشهوتك اتبعت ذلك. ولذا الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني لا تمد عينك بإعجاب تتمناه، إن نظرت فنظرة من رأى نعم الله المتوالية، لكن لا تنظر إليها بإعجاب. فإذا مرت أمامك من هذه المركوبات الفاخرة لا تتعجب، وإذا مريت على قصر لا تنظر فيه بإعجاب يولد حسرة في القلب. فهذا قال: انظر آلاء الله عليك واعلم أن غيرك ممن هو دونك لا يجد شيئا من هذه، والله عز وجل لو سلب البصر وأذهب بالعافية ومرد عليك أقاربك من الزوجة والأولاد كيف يكون العيش يا عبد الله؟ فمن رأى نعم الله المتوالي عليه حمد الله فاستحيا، فعمل بموجب هذه النعم، استعملها في طاعة الله واستقام. قال هذه الرؤيا: ثم إنك ترى ما قدمته من الطاعات لازلت مقصر، ما تعجب أنك صمت الاثنين والخميس ولا يدخلك زهو أنه لم تفتك صلاة الجماعة، ولا ترى أن معرفتك بهذه تكفيك، لأن وجود التقصير يجعلك دائما أنك لم تؤدي حق الله حق الأداء. هذا النوع من الشعور بأنك قصرت في حق الله من أعلى أنواع العبادات. إياك والعجب، إذا دخل العجب في المرء تكبر، سيما إذا رأيت المبطلين ومن لم يعافه الله سلوكا في المعاصي وترك الواجبات، قد يقول المرء: الحمد لله نحن من الناجين وعملنا كذا. كن دائما مقصر. فيه دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه: اللهم أعني فإني عاجز عن أداء جميع شكرك. لعلي أتذكر الحديث فآتي به إن شاء الله. اللهم لا أحصي غيرك من ذلك غير هذا. نعم اقرأ. قال: ورؤية التقصير فيتولد، يعني إذا رأيت نعم الله المتوالية أعظمتها وشكرتها وكبرتها، ثم رأيت ما يصدر منك إلى الله عز وجل ليس هو في مقام جلاله سبحانه وتعالى بل دون ذلك، إذا رأيت هذه وهذه تولد أي نتج منهما الحياء. الإنسان لما يأتي إنسان يقدم إليك معروف وتجد أنك تعجز عن سداد هذا المعروف بمثله، تقول: جزاك الله خيرا، لما تقابله وتعلم أنك لم توفي حقه في العطاء يصيبك نوع من خجل وحياء، هذا معروف مشاهد حتى بين الناس. فإذا يقول هنا رويب الجنيد يقول: الحياء أنك تعرف آلاء الله المتوالية عليك وتعلم أنك لم تستطع أن توفي حق الله فيما أولاك به. إذا وجد هذا الشعور وهذا الخاطر نتج منهما الحياء. اعرف الحياء من هذين.
نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.